سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
أحاديث عن الدعاء وآدابه وآثاره في مسيرة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم بأطيب تحية ونواصل معكم الحديث عن الأدعية المباركة ومنها دعاء علقمة أو دعاء صفوان، ونعني به الدعاء الذي يقرأ بعد زيارة عاشوراء المشهورة، حيث حدثناك عن مقاطعه الأولى سابقا، ونتابع مقطعا جديدا منه وهو: يا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويا من لا تخفى عليه خافية، إلى آخره. هذا المقطع يتحدث عن الله تعالى من حيث اطلاعه على ما هو خفي من الأشياء، ومنها ما يتصل بسلوك البشر السلبي منه والإيجابي. وفي مقطع الدعاء الذي نتحدث عنه يشير إلى علم الله تعالى بأحد ضروب السلوك السلبي، وهو خائنة الأعين، ونحدثك عن هذا الضرب من السلوك. فنقول: ورد أكثر من تفسير لعبارة أو سمة خائنة الأعين، ويستطيع القارئ للدعاء يستلهم جملة دلالات من ذلك. فمثلا مما ورد عن هذه السمة في النصوص الواردة عن المعصومين عليهم السلام ومن سواها، يمكننا أن نستل من العبارة ذاتها دلالتها اللغوية، وهي خيانة الأعين. ولعلك تسأل فتقول: الخيانة بالنسبة إلى العين تنسحب على جملة احتمالات، منها أن العين بما أنها موظفة لاستثمارها في العمل العبادي الذي خلقنا الله من أجله، حينئذ فإن الخارج عن التوظيف المذكور يظل أما نظرا لا فائدة فيه، أو نظرا يترتب عليه الضرر كالنظر المحرم والمكروه. وسؤال الآن هو: ما هي المفردات من السلوك المرتبط بما هو محرم ومكروه؟ لعل النظر إلى ما يحرم النظر إليه جنسيا، كنظر الرجل إلى المرأة الأجنبية أو نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي، يظل من أقرب معاني الخيانة، بصفة أن الخيانة هي عدم الالتزام بما هو أمانة في الأعناق. ولذلك نستخلص سريعا بأن العين الخائنة هي العين الناظر إلى ما لا يحل النظر إليه في نطاق الممارسات أو النشاط الجنسي. هنا يجدر بنا الإفادة على احتمالات الأخرى الواردة في هذا الشأن أيضا، ومن ذلك ما ورد من النصوص التأويلية ما يشير إلى أن المستهدف من العبارة القائلة يعلم خائنة الأعين أحد أشكال الغمز بالعين، سواء كان الغمز عدوانيا أو غيره. فأنت حينما تغمز بعينك شخصا أمام الآخر، فهذا يعني أنك تعيبه، وهذا ذنب عظيم دون أدنى شك، لأنه إيذاء للمؤمن كما هو واضح. وحتى في حالات تبدو وكأنها عادية نجد أن المعصوم عليه السلام يمنع أصحابه من السلوك المعادي، وهذا من نحو أن تشير بعينك دون أن يعلم من تشير إليه بذلك، مما لا يرتضيه يعد أحد مصاديق الغمز أو خيانة الأعين. بعد ذلك نواجه سمة أخرى من معالم اطلاعه تعالى على خفايا الأمور، وهي ما عبرت العبارة عنه بجملة أو فقرة وما تخفي الصدور. ونعتقد أن هذه العبارة لا تحتاج إلى توضيح، ولكن مع ذلك يحسن بنا أن نعرض لها ولو عابرة. إن الصدر كما هو واضح ومستخدم في المجال اللغوي يبقى مخزنا أو رمزا لما هو خفي من الأمور، فأنت ما لم تنطق بكلمة أو ما لم تمارس عملا يظهر ما تستطيله المحافل، حينئذ لا يستطيع أحد أن يقرأ ما في صدرك من الأمور. وهذا ما جسمه الله تعالى حينما ألمح إلى أنه وحده يعلم ما تخفيه صدورنا من الأسرار. طبيعيا ينبغي أن لا تفوتنا الإشارة إلى أن الله تعالى منح المعصومين عليهم السلام ما يستطيعون من خلاله أن يعلموا ما في الصدر، كما جعل هذه الكرامة للسالكين من عامة الناس، ولكن ذلك يظل محدودا من جانب ومشروطا بكيفيات خاصة لا مجال للحديث عنها الآن. لأن المهم ونتابع هذه الفقرات المتحدثة عن أنه تعالى عالم بكل شيء، ومنها العبارة القائلة: يا من لا تخفى عليه خافية، حيث أن العبارة هي تتويج لسابقتيها، أي علمه تعالى بخائنة الأعين وما تخفي الصدور. والسؤال هو: ماذا نستلهم من عبارة يا من لا تخفى عليه خافية؟ أي لماذا انتخب الدعاء كلمة خافي، وما هي النكات فيها؟ في تصورنا أن الهدف الذي كان يستهدفه الدعاء من استخدام عبارة خافية هو الإشارة إلى أنه مهما صغر أو تلوع ما يمكن تصوره من مفردات السلوك والأشياء في الوجود، فإن الله تعالى عالم بذلك. ولكنه أي دعاء اكتفى بالإشارة إلى مورديه هما خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ختاما نسأله تعالى أن يوفقنا إلى أن نغض أبصارنا عما هو محرم ومكروه، وأن يجعل صدورنا لا تحمل سوى نزعات الخير، وأن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة والتصاعد بها إلى النحو المطلوب. حتى نلتقيكم إن شاء الله في موعد قريب لاحق، نستودعكم بحول الله ورعايته وفي أمانه.